بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في قاعدة الإلزام، وهي من القواعد الفقهية التي اعتمد عليها كثير من الفقهاء وأفتوا على طبقها في بعض الأبواب الفقهية ورتبوا عليها أثرا عمليا كبيرا. لما كان البحث عن هذه القاعدة بحثا ذا ثمرة عملية كبيرة لما له من مدخلية في استنباط بعض الأحكام الشرعية، صار لزاما على الفقيه أن يتخذ رأيا فيها، إما بالبناء على ثبوتها ومن ثم ترتيب الأثر على ذلك ضمن الفروع الفقهية المذكورة، أو البناء على عدم ثبوتها ومن ثم الالتزام بعدم ثبوت الفروع الفقهية المذكورة من هذا الطريق ولزوم اتخاذ طريق آخر غير هذا الطريق للوصول للنتيجة المبتغاة. سوف يكون الحديث عن القاعدة ضمن مقامات. المقام الأول في تاريخ القاعدة، وهذا يساعدنا كثيرا على معرفة الحركة العملية للقاعدة في كلمات الفقهاء، بل ينفعنا في التعاطي مع النصوص من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار، سيما مع مراعاة قضية الإعراض وعدمه، فإن لذلك مدخلية في مثل هكذا أمر. مضافا إلى مقدار ما عمل به الأعلام من هذه القاعدة ضيقا وسعة، فضلا عن الاستناد إلى دعاوى الإجماع لو ادعيت في المقام في مقام الاستدلال على القاعدة. على أي حال، للحديث عن تاريخ القاعدة مجموعة من الآثار العملية تتضح في طيات البحوث القادمة إن شاء الله. فعلا كلامنا في المقام الأول وهو في تاريخ القاعدة. ربما يدعى أن كلمات قدماء الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين خالية عن الإشارة للقاعدة من قريب أو بعيد، فلم تتضمن عبائر الشيخ الكليني قدس سره في كتابه الكافي مثلا، ولا عبائر الشيخ الصدوق أعلى الله في الخلد مقام في كتابه الفقيه، ولا كتب الشيخ المفيد قدس سره، سواء منها الاستدلالية أم الفتوائية، الإشارة من قريب أو بعيد إلى القاعدة، حيث لم يتعرض أحد منهم إلى القاعدة المذكورة في موارد جريانها، بل المعروف عن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق قدس الله نفسيهما الطاهرة العمل بمفاد معتبرة علي بن حنظلة الواردة في المنع عن ترتيب الأثر على المطلقات ثلاثا في مجلس واحد أثر الطلاق، ومعاملتهن معاملة المتزوجات أو الزوجات لأنهن كذلك. وستأتي رواية علي بن حنظلة إن شاء الله عند استعراض أدلة القاعدة. فإذا بداية، قد يدعى إن خلو كلمات أعيان الطائفة وأعلامها من الإشارة للقاعدة من قريب أو بعيد موجب للبناء على عدم عنونة القاعدة في كلمات قدماء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، لكن قد يدعى خلاف ذلك فيقال ببناء الشيخ الكليني قدس سره على القاعدة المذكورة في الجملة، وذلك لأن شيخنا الكليني رضي الله تعالى عنه قد نقل رواية عبد الله بن محرز الواردة في التعصيب وجواز الأخذ من غير الإمامي ما دام الآخر يجيز ذلك، وهي أحد النصوص التي تمسك بها القائلون بالقاعدة، فلو بني على أن ما تضمنه الكافي من نصوص تمثل آراء الشيخ الكليني قدس سره الشريف، فإنه سوف يلتزم حينئذ بأن الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه بانيا على جواز الأخذ بالتعصيب وفقا لما عليه علماء الجمهور، فيجوز للشيعي الاستفادة من ذلك، وبالتالي يترتب الأثر حينئذ. إذن هذا مدلول قاعدة الإلزام، إذ سيتضح في طيات عرض أدلة القاعدة أن واحدا من الأدلة التي استند إليها من قبل القائلين بثبوت القاعدة رواية عبد الله بن محرز، فإذا بنينا على هذا الأمر يكون شيخنا الكليني قدس سره من القائلين بالقاعدة ومن المرتبين أثرا على ذلك. اللهم إلا أن يقال بأن هذا يعتمد على الالتزام بعدم تصور احتمال آخر في دلالة رواية عبد الله بن محرز، بمعنى ينحصر مدلول رواية عبد الله بن محرز في خصوص ما عرف في كلمات الأعلام بقاعدة الإلزام. أما لو بنينا على ظهوره في المقاصة النوعية بأن يأخذ الإمامي من القوم ما يأخذونه منا وفقا لقانون الدولة الرسمي، فلن يكون الكليني رضي الله تعالى عنه من القائلين بالقاعدة. وبعبارة أخرى، حتى يصح نسبة القول بالبناء على القاعدة للشيخ الكليني، لا بد من الجزم بأن مفاد رواية عبد الله بن محرز هو الإلزام للآخر، وليس مفادها شيئا آخر مثل الالتزام بالمقاصة النوعية حتى يترتب الأثار. طيب، وده يتضح عند استعراض أدلة القاعدة لنرى هل أن رواية عبد الله بن محرز موضوعها المقاصة النوعية، أو أن رواية عبد الله بن محرز موضوعها عبارة عن قاعدة الإلزام. وسيأتي منا إن شاء الله في طيات البحث بيان المقصود من المقاصة النوعية، وهي مقابل المقاصة الشخصية الموجود عادة في كلمات الأعلام الإشارة إلى المقاصة الشخصية، ولا يوجد لعله في كلماتهم الإشارة للمقاصة النوعية، لكن سيأتي منا الإشارة لذلك. على أي حال، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. إذن النتيجة، الجزم ببناء الشيخ الكليني قدس سره الشريف على القول بالقاعدة من الصعوبة بمكان جدا، خصوصا وأن هناك احتمالا آخر متصور بالنسبة لرواية عبد الله بن محرز يمنع من البناء على صلاحيتها للدلالة على مختار القائلين بثبوت القاعدة. هذا واحد. أيضا قد ينسب، إذا تبين أن النسبة القول بالقاعدة للشيخ الكليني محل تأملين، أيضا بفرما
إن شاء الله شيخنا في أيضا خبر آخر رواه الشيخ الكليني، يعني قد يستفاد منه معنى مقارب إلى قاعدة الإلزام أو المقاصة النوعية، وهو ما رواه عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، قال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها ويأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم في ذلك على معرفة أن ذلك للمولى. وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس وعامله المولى على ما يعامل به مثله، فقد تقدم على معرفة ذلك المعروف الكافي في كتاب الطلاق.
جميل جدا، يجري نفس الكلام الذي ذكرنا، يعني أنا لست بصدد استيعاب بعد، ما باجي بالروايات لأن نتعرض إليها إن شاء الله في مقام استعراض الأدلة في مقام الدلالة، وإنما فقط أردت أن أشير إلى أنه قد يتمسك القائل بأن الشيخ الكليني من القائلين بجريان القاعدة ويعتمد على بعض الروايات التي وردت في كتاب الكافي. ذكرنا نموذجا وهي رواية عبد الله بن محرز، خب موجود رواية أخرى أيضا التي تفضلتم، وهكذا. الغرض أن هذا كله مبني على الالتزام بماذا؟ الالتزام بأن الشيخ الكليني قدس، أو التزام عفوا بأن هذه النصوص ظاهرة في شنه؟ ظاهرة في البناء على الإلزام. أما لو كانت ظاهرة في المقاصة النوعية كما هو محتمل جدا، فحينئذ لا يمكن نسبة القول بالقاعدة للشيخ الكليني. والغرض والإشارة لهذا أن التمسك بالنصوص الواردة في كلمات الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه إنما تصلح في هذا الأمر. نعم، مثلا لو وجد عندنا روايات تتعرض إلى الحديث عن الطلاق من دون ملاحظة الصداق، الرواية اللي تكلمت فيها فيها جنب مالية، والمقاصة النوعية موضوعها غالبا هو الجوانب المالية، لكن لو افترضنا أننا وجدنا رواية تتحدث مثلا عن غير القضية المالية، عن الطلاق، عن رجل طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد، وألزم الإمام عليه السلام من خلال رواية واردة في الكافي، سيكون كلام آخر حينئذ، علي سيأتي الحديث عن النصوص مفصلة. أيضا الكلام بالنسبة للشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، إذ قد يدعى أيضا أن الصدوق رضي الله تعالى عنه من الذين بنوا على جريان قاعدة الإلزام في الجملة، لأن الشيخ الصدوق نقل في كتابه الفقيه نصين، وهما الأول طبعا بنقل من كتاب الفقيه المجلد الثالث باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه، حديث 4420 بحسب الطبعة الموجودة عندي صفحة 266. خب هذا النص الأول، أنه عليه السلام، الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، إشارة إلى أنه لا يحل لمن؟ للعام. وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا. منشأ التعبير، منشأ الاختلاف، بحيث أن طلاقكم لا يحل لهم لهذا، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا، وهم يوجبونها، وهم يرون الثلاث شيئا ويرتبون عليها أثرا. أيضا الحديث الثاني وهو في نفس الباب، نفس المجلد، نفس الصفحة، رواية 4421، قال عليه السلام من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. أيضا نفس الكلام، على أساس أن الظاهر من هذين النصين أن الصدوق رضي الله تعالى عنه يبني على إلزام الآخر غير الإمامي بما يلتزم، ويجوز للإمامي أن يستفيد من هذا الإلزام، من هذا الالتزام، فيكون مدلول هذين النصين موافقا تماما لما عليه الأعلام في مفاد قاعدة الإلزام فيثبت المطلوب. لكن قد يمنع الجزم بذلك أن الصدوق رضي الله تعالى عنه قد نقل هذين النصين بعدما نقل نصين يدلان على أن المطلقة ثلاثا ذات زوج، والنصان هما ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، لازلنا في المجلد الثالث من الفقيه، باب ما يحل من ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم من، حديث 4418، أنه قال إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذات أزواج. لاحظوا إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج. أيضا ما رواه حفص بن البقتري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له قد طلقت فلانا؟ فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه. فإننا نلاحظ أن هذين النصين دل على عدم الاعتبار بالطلاق الواقع شنو ثلاثان، والبناء على أنه لا يعد طلاقان. لكن يمكن القول طبعا البناء على أن طبعا حتى نبني على عدم قول الشيخ الصدوق بالقاعدة لابد أن نلتزم أن الصدوق رضي الله تعالى عنه لم يعمل بمقتضى النصين السابقين في موضعهما، وهذا من الصعوبة بمكان، خصوصا وأن النصين قد وردا في كتاب الفقيه والذي أعده الصدوق رضي الله تعالى عنه لفتاوى التي بينه وبين ربه، ولا منافاة بين النصوص أساسا، إذ يمكن الجمع بينهما أو بينها بتخصيص رواية علي بن حنظلة ورواية حفص بن البختري بما تضمنه الخبران الآخران، فيكون مقتضى الجامع البناء على عدم صحة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد منا، وصحته لو كان من الآخر إلزاما له بما يعتقد. بل يمكن القول أن لا معارضة أساسا بين النصوص، على أساس أن موضوع رواية علي بن حنظلة وهي الرواية الأولى وموضوع رواية حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار هو الشيعي الذي طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد، ولا نظر فيها أساسا إلى الآخر، بينما واضح أن مدلول الخبرين الآخرين هو غير الإمامي إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد. وبناء عليه سيكون مقتضى هذا الكلام بناء الصدوق رضي الله تعالى عنه على العمل بقاعدة الإلزام، وعليه سوف يكون أول من تعرض للقاعدة محل البحث هو الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة. نعم، ظاهر الحال أن الصدوق رضي الله عنه قد خص جريانها في بابي النكاح والطلاق، يعني لم يلتزم بجريان القاعدة، لأن لو تراجع مثلا كلام صاحب الجواهر على سبيل المثال تجدون صاحب الجواهر يكاد يقول أن قاعدة الإلزام جارية من أول الفقه إلى آخر فيعدد جريانها، بينما المقدار الذي نطمئن إليه بناء الصدوق رضي الله تعالى عنه على جريان قاعدة الإلزام بهذا المؤدى في خصوص بابي النكاح والطلاق ليس إلا. ولذلك نقول بأن المقدار الذي بنى عليه هو جواز نكاح الشيعي لزوجة غير الإمامي التي طلقها بطلاق صحيح على مذهبه، وإن كان الطلاق باطلا وفق مذهب الحاق كما هو المعروف حينئذ. خب، مقتضى ذلك حصر جريان القاعدة في خصوص ما ذكره الصدوق رضي الله عنه وعدم استفادة جريانها في الموارد الأخرى من الفقه. أيضا
شيخنا يعني الخبر 4421 عام ومطلق، من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامه،
صحيح،
فما فيه تخصيص بالنكاح أو الطلاق بخلاف الخبر السابق مثلا.
خب زين، في نقطة هني يا ابني يمكن أن نتمسك بوجود قرينة مانعة من الالتزام بانعقاد الإطلاق. طريقة القدماء وسيما المحدثين منهم الاعتماد على جعل عنوان الباب زين قرينة داخلية مانعة من انعقاد الإطلاق وحذف القرينة من النص، بمعنى الاعتماد على منشأ كما يقولون منهج المحاورة العقلائية بأنه يمكن أن لا يذكر القرائن أثناء الحديث اعتمادا على ما أصله من أصل في البداية، فيكون عنوان الباب بمثابة القرينة المانعة من الانعقاد للأطلاق، وبالتالي يرتب الأثر. ماكو محذور أن يلتزم بهذا، والمتابع لكلمات الشيخ الحر العاملي يجد هذا المعنى كثير وبصورة واضحة جدا في العديد من النصوص. لا مانع من الالتزام بذلك بالنسبة للصدوق رضي الله تعالى عنه، بل حتى الكليني قدس سره والشيخ الطوسي أيضا. طيب بعد الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه تعرض إلى القاعدة أيضا الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابيه الحديثيين التهذيب والاستبصار في موضعين منهما، بينما خلت كتب الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه الفقهية كالنهاية والخلاف والمبسوط من الإشارة إليها، وهذا يعني قد يثير استغرابا سيما وأن النهاية عبارة عن متون روايات، والمفروض أن الشيخ رضي الله تعالى عنه يتعرض، والمبسوط كتاب تفريع، يعني لو قبلنا بعدم تعرض الشيخ رضي الله تعالى عنه للقاعدة المذكورة في كتابيه الخلاف والمبسوط لأن موضوع الخلاف لا ينسجم أن تعنون فيه هذه المسائل، والمبسوط يفترض أنه يتعرض فيه للمسائل المستجدة التفريعات، والمفروض أن القاعدة من المسائل الأصلية لأنها معنونة في النصوص، لكن يبقى عنصر الاستغراب بالنسبة إلى كتاب النهاية محفوظا، فإن النهاية كما قيل عبارة عن متون نصوص، فلماذا لم يشر الشيخ رضي الله تعالى عنه لهذه المسألة؟ اللهم إلا أن يقال ما كان غرض الشيخ رضي الله تعالى عنه على الاستيعاب لكافة الفروع الفقهية، فذاك أمر والأمر سهل. على أي شيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه أشار للقاعدة المذكورة كما قلت في موضعين من التهذيب والاستبصار، أما الموضع الأول فقد ذكر في كتاب التهذيب ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوفي شرائط الطلاق إلا أنه يعتقد أنه يقع به البينونة لزمه ذلك. بعد واضح، من طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوفي شرائط الطلاق إلا أنه يعتقد أنه يقع به البينونة شاهدنا لزمه ذلك، فالعبارة جلية واضحة في الالتزام بإلزام الآخر بثبوت الأثر حينئذ. مور الثاني في الاستبصار، باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا ولم يستوفي شرائط الطلاق كان ذلك طلاقا واقعا، مجلد الثالث صفحة 291 من الطبعة الموجودة لدي. الموضع الثاني الذي ذكره الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابيه حول القاعدة عند حديثه عن بيان كيفية التوريث وفق مذهب الحق، فإنه نقل النصوص الدالة على كيفية التوريث على خلاف ذلك. قال في التهذيب: هذه الأخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة بأجمعها. لماذا؟ لأنه من المعلوم عندهم أنه مع الأم لا يرث أحد من الإخوة والأخوات بحسب الطبقات. بعد الإخوة والأخوات يعدون طبقة ثانية بالنسبة للأم المعدودة طبقة أولى، وقد بينا ذلك فيما تقدم. والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذهب العامة أو لمذاهب العامة. بناء على هذا الحمل سيبنى على عدم التزام الشيخ رضي الله تعالى عنه بقاعدة الإلزام، وإنما بناء على الاحتمال الثاني الذي سوف نذكر هو الذي سيكون. ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم ما على ما يعتقدون كما يأخذونه منا، وإنما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعض خلاف الحق في مقام التوريث. هدف التهذيب مجلد 9 صفحة 321. خب، ثم نقل قدس الله تربته النصوص المستند إليها في إثبات قاعدة الإلزام. أيضا في الاستبصار في نفس المطلب قال: فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة والطريق إليها واحد، ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على عدم العمل بها، لأنه لا خلاف بينهم في أن مع الأم لا يرث أحد من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية، ويجوز أن نقول فيها وجها من التأويل، وهو أنه وردت الرخصة في جواز الأخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذون منا، وإنما يحرم الأخذ بها لمن يعتقد بطلانها. استبصار جزء الرابع صفحة 148. خب، طبعا تمامية النسبة المذكورة مبنية على الالتزام بتمامية دلالة النصوص المستند إليها في إثبات القاعدة وعدم وجود محتمل آخر في دلالتها. أما لو بني على وجود احتمال آخر في دلالتها، وهو أن تكون النصوص ناظرة إلى المقاصة النوعية بأن يلتزم بأنه يجوز للإمام الأخذ من غيره كما يأخذ غيره منه بحكم غلبة القانون عنده، طيب زين، فكما يجوز لغير الإمام الاستناد إلى القانون والاستفادة من التعصيب، يمكن للإمامي أيضا الاستفادة من القانون الرسمي الذي يلزم غير الإمامي بإعطاء الإمام ليأخذ منه من باب المقاصة النوعية. لو بنينا على هذا المعنى ستكون النصوص المذكورة أجنبية تماما عن المدعى، وبالتالي لن يكون الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه ملتزما بجريان قاعدة الإلزام. نعم، هذا يجري بالنسبة للموضع الثاني من كتابيه التهذيب والاستبصار الوارد في مسألة شنو؟ الوارد في مسألة التوريث. أما ما ورد بالنسبة للموضع الأول وهو في قضية الطلاق، ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوفي شرائط الطلاق إلا أنه يعتقد أنه يقع به البينونة لزمه ذلك. بعد هنا لا نتصور جريان المقاصة النوعية، وبالتالي سوف يلتزم بدلالة هذه النصوص على جريان قاعدة الإلزام، ويكون الشيخ الطوسي ملتزما بجريان القاعدة في الجملة كما عليه من؟ الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة كما أشرنا قبل قليل. طبعا هذا هو الموجود في الكلمات. إذن يتحصل مما تقدم خلو كلمات القدماء من الإشارة للقاعدة بنحو الموجبة الكلية. ما تضمنته كلمات بعضهم لم تخرج عن الإشارة لمضمونها لو سلمنا دلالة النصوص على ذلك بنحو الموجبة الجزئية ليس إلا. إذن أقصى ما يمكن أن نتصور بناء الأعلام على جريان القاعدة، قاعدة الإلزام في الجملة لا بالجملة، وبالتالي عدم إمكان الجزم بقول مطلق. طيب، نعم أخذت القاعدة حضورها الفعلي في كلمات المتأخرين من الأعلام، فقد تعرض لها الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه المسالك وادعى الإجماع عليها، ومن بعده قال بذلك أيضا الفاضل السبزواري قدس الله تربته الطاهرة، صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه، صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية. وقد وسع موضوع جريان القاعدة في كلمات الأعلام حتى عممت لتشمل العقود والإيقاعات الفاسدة وفقا لمذهب الحق، فيجوز للإمامي الأخذ من الآخر ما دام في ذلك نفع له. بل ذهب صاحب الجواهر إلى أبعد من ذلك، ذهب إلى إمكان الاستفادة منها حتى في الحدود، كما لو نصب الوالي شيعيا لإجراء الحدود فإنه يمكنه إجراء الحد على المخالف وإن لم يكن مستحقا له عندنا ما دام هو يلتزم باستحقاقه إياه. بل لو بنينا على كلام السيد الخوئي قدس سره كما سيأتي لن تكون القاعدة مختصة بالمسلم، فستجري أيضا في غير المسلمين، وبالتالي يكون ملزما لهم فيما يلتزمون. طيب، هذا تقريبا ما يتعلق بالحركة التاريخية للقاعدة. قد يقال بأن مقتضى ما ذكرتموه من عدم معروفية القاعدة في كلمات الأعلام حتى القرن الخامس يوجب البناء على عدم حجية النصوص المستند إليها لإثبات الحجية، فيتحقق الإعراض منهم عنها. وقد قرر في محله أن الإعراض عن النص مانع عن حجيته. قلت الإعراض المذكور لو تام فإنه من الإعراض الصناعي الناجم من وجود النص المعارض. لاحظوا يا مولانا، عندنا نوعان من أنواع الإعراض. مرة أعرض عن العمل بهذا النص مع عدم وجود ما يعارضه، ومرة أخرى أعرض عن العمل بهذا النص بسبب وجود ما يعارضه. في الحالة الثانية نتيجة وجود المعارض أنا أعمد إلى تقديم المعارض على النص المعارض، فبالتالي طبيعي سوف أرفع اليد عن النص المعارض. هنا لا يقال بأن هذا إعراض يوجب كسر الرواية وإسقاطها عن الاعتبار والحجية، لأن المقام مقام شنو؟ المقام مقام إعمال للإجتهاد. الفقيه قد أعمل فقاهته في المقام فعمد لترجيح أحد النصين على الآخر سواء بملاحظة موجبات الترجيح الداخلية أو الخارجية، وبالتالي ما تقوم به أنت قد لا يقبل به غيرك في مقام التقديم والترجيح، ولذا هذا الإعراض لا يعول عليه. بخلاف ما لم يكن في المقام خبر معارض للنص محل البحث، ومع ذلك نجد الأعلام قد رفعوا اليد عن العمل على وفقه، ولم يرتبوا أثرا عليه. ففي هذه الحالة واضح جدا بأن هذا الإعراض هو الكاسر للخبر والمسقط له عن الحجية. مقامنا كما سيتضح يشير إلى النحو الثاني، وهو الإعراض الناجم عن وجود الخبر المعارض، ومع كون هناك خبرا معارضا يمنع من ترتيب الأثر حينئذ، مثل سيأتي أن من النصوص الدالة على المعارضة أو المشيرة للمعارضة رواية علي بن حنظلة وهي معتبرة سندا، وسيأتي الحديث عنها. إذا لا مجال للقول بأن عدم تعرض الأصحاب للنصوص يكشف عن إعراض من الأصحاب عن النصوص. نعم، عدم نقل النصوص إلا في كتاب التهذيب كما سيتضح والاستبصار موجب إلى كونها من متفردات الشيخ، ولنا في ذلك تعليق. أيضا قد يتمسك لعدم تصور الإعراض عن النصوص المذكورة بأن بعضها كان معروفا بين القدماء، والدليل على ذلك أن إحدى هذه النصوص اللي أشرت لها قبل قليل مروية من كتاب العلاء بن رزين أو من كتاب محمد بن مسلم، وكلا الكتابين مشهوران، فلا مجال لدعوى الإعراض فضلا عن دعوى أن القاعدة لم تكن معروفة إلا في زمان الشيخ قدس سره. لكن يندفع بملاحظة مدى دلالة النص المذكور على المدعى، لأن صحة ما ذكر مبنية على البناء على تمامية دلالة النص على المدعى، أما مع منع دلالته لكونه من النصوص المختلف فيها كما سيأتي، إذ يحتمل حصول تصحيف فيه، لا مجال للدعوى المذكورة، وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن النص إن شاء الله. النتيجة التي نصل لها إن كون القاعدة غير معروفة الجذور بين الأعلام أو مهجورة بينهم يعد شاهدا سلبيا على الاعتماد عليها، ولذا لا مناص من التأمل والبحث عن أو من الحاجة إلى التأمل والبحث عن شواهد إيجابية تحصل الوثوق بالقاعدة حتى يركن إليها، وإلا كان مجرد تفرد الشيخ الطوسي قدس سره مانع وبشدة عن قبولها في دائرة الحجية. إذن إلى هنا هذا ما يرتبط بالحركة التاريخية للقاعدة. انجي الآن للمقام الثاني، والذي نتعرض فيه إلى الشواهد القطعية على القاعدة. فقط أشير إلى مدخل، دائما وأبدا نكرر التالي، أن القواعد الكبروية العامة والتي يراد الاستفادة منها في الأبواب الفقهية المتعددة تحتاج إلى شواهد قطعية للركون عليها والاعتماد في مقام الفتوى، وذلك بملاحظة الشواهد من القرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا، أو من السنة القطعية، أو من حكم العقل، أو من حكم العقلاء. لذا نحن الآن بحاجة إلى التالي حتى نستطيع أن نرتب أثرا على القاعدة المذكورة، نحتاج في الحقيقة إلى ملاحظة مجموعة من الشواهد الإيجابية التي توجب الوثوق والإطمئنان بمدلول القاعدة، بحيث يقال أن القاعدة وإن لم تكن تامة بمقتضى النصوص إلا أن من مجموع الشواهد الإيجابية آيات أو روايات قطعية يبنى على دلالتها. إحنا بحاجة إلى هذا، هل يوجد عندنا شواهد من الآيات القرآنية، من الروايات المباركة، من حكم العقل، من بناء العقلاء على تمامية قاعدة الإلزام ومضمونها الموجود في كلمات أعلامنا؟ أو لا يوجد ذلك. هذا ما نتعرضه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.